بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية لطلاب العلم الجزائريين ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر عام 35 و400 هجرية بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فهذا اللقاء الخاص كما ذكرت بالإخوة والأبناء من أبناء الجالية وأبناء إخواننا الجزائريين وفقهم الله وسددهم، ورغب الإخوة وحب هذا من حرصهم على الاجتماع واللقاء والتذاكر والمشاورة بينهم وبين مشايخهم. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لما فيه رضاه وأن يثبتنا وإياهم على الإسلام والسنة. وهذه مزية بارك الله فيك أن الإخوة عموما يتذاكرون ويذكر بعضهم بعضا، وفي هذا تصديق عملي ونتاج عملي وتنفيذ لأمر الله جل وعلا ووصيته وحثه في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من حرص الإخوة على إخوانهم وزملائهم، رغبوا في هذا اللقاء من باب زيارة التأكيد والتركيز على بعض الأمور التي تعينهم وتعنيهم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يبارك في هذا الجمع وأن يجعله اجتماعا مباركا بإذنه تعالى. ويتأكد أقول يتأكد وتعين مثل هذا التلاحم واللقاءات والتواصي بها في مثل هذه الأوقات وهذه الأزمنة، نعم، التي تتلاحق فيها ماذا؟ الفتن، وتطل أو يطل أهل الأهواء برؤوسهم بين الفينة والفينة والمكان والمكان والزمان والزمان بالشبه والتشكيك والتشغيب، نعم، على ثوابت أهل السنة وأصولهم. لا هم لهم إلا صرف هؤلاء الإخوة، وعموما سواء من الجنسية هذه أو جميع الجنسيات، هم أهل الأهواء جميعا صرف الناس عن الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والذي يدل عليه قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ما من أمر يأمر الله به أو نهي ينهى الله عنه أو يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو ينهى عنه إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، ولا يبالي بأيهما ظفر، سواء هذا أو هذا، بأيهما ظفر لا يبالي، المهم أن تخرج عن الصراط المستقيم. فأقول يتأكد في مثل هذه الأوقات وفي مثل هذه الظروف، نعم، أن يكون بين الإخوة بعضهم البعض التلاحم والتكاتف والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، فالشيطان من الواحد قريب ومن الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال الراوي: وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، دل على التلاحم والترابط والتكاتف. وهذا يتأكد كما قلت في أزمنة الفتن وأوقات المحن هذه. وهذا الاجتماع والتكاتف والتلاحم والتواصي واللقاء إنما يكون على الحق وبالحق وفي نصرة الحق، ليس اجتماعا على غمغمة ولا على دمدمة ولا على بلاء يرمي هذا على هذا ويغطي هذا على ذاك، لا، إنما اجتماع على الحق وبالحق ولأجل انتصار للحق. بهذا يصفو. والصديق من صدقك لا من صادقك. واضح أيها الإخوة؟ فهذا هو المقصد الذي وهو مقصد النبيل ومطلب شرعي أن يطلب اللقاء لمثل هذا. نسأل الله جل وعز أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. ولا تخشى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما عند مسلم في الصحيح أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في وصف حال الغرباء وأهل الغربة في كتابه المدارج، في مدارج السالكين. لكن لا ييأس، هذا غريب، لكنه الغريب المتمسك بالسنة هذا من يغبطه الناس يوم الدين، يغبطه الناس للزومه بالسنة، وينصرف الناس إلى من يتبعون وهو ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لا يستوحش هذا السالك وهذا الغريب، فإنما هو يسير على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحجة أهل الأهواء دائما في كل عصر، وإن كانت يعني يغيرون اللباس أحيانا، بعضهم شماغ بعضهم بترة بعضهم طاقية بعضهم بعباءة بعضهم بدون عباءة بعضهم بعمة، المهم اختلفت أشكالهم وألوانهم، ولكن اتفقت ماذا؟ طرائقهم. وقد كانت لي كلمة في هذا المسجد قبل أظني رمضان الذي مضى أو قبله نسيت، بيّنت فيها طرائق أهل الأهواء ووسائلهم في ماذا؟ في ترويج باطلهم، في الترويج لباطلهم أو لأباطيلهم. وذكرت جملة من هذا، سواء كان مشرقيا مغربيا في الشمال في الجنوب، تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم. فهؤلاء بارك الله فيكم كما قلت همهم الوحيد التشغيب والتشويش والتشكيك المؤدي إلى صرف هذا الشاب المتمسك بالسنة عن السنة وخروجه عن الصراط المستقيم. نسأل الله السلامة والعافية. يأتوك بالمال، يأتوك بالجاه، يأتوك بالمناصب، يأتوك بالشبه، المهم كيف تخرج يعطونك. نسأل الله العافية والسلامة. فلا يعني تمكن هؤلاء منك لا بسمع ولا بنظر، لا بسمع ولا بنظر. ولهذا تعلمون مقالات السلف رضي الله تعالى عنهم في التحذير من مجالسة أهل الأهواء والاستماع إليهم والإنصات إليهم ولا نصف كلمة. قال يا ثور الأوزاعي يمد يديه إليه يده ليصافحه كما عند ابن نعيم في الحلية، قال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين، ولكنه ماذا؟ الدين. ويقول الثوري رحمه الله كما عند ابي نعيم في الحلية ايضا، ان الرجل اذا احببته في الله ثم احدث في الاسلام حدثا فلم تبغضه في الله فاعلم انك لم تحبه في الله. يعني عنده ولاء ما عنده براء، ما ينفع. وولاء وبراء، ولاء وبراء. وجاءت تحذيراتهم أيضا حتى من النظر في كتب أهل الأهواء. وسطر في هذا الإمام ابن قدامة رحمه الله رسالته المشهورة التي تعرفونها، تحريم النظر في كتب أهل الكلام، وهو رد على رسالة النصيحة لابن عقيل الحنبلي مع توبته مما فيها، لكنه خشي أن يتناول هذه النصيحة أناس نعم ضعاف أو عوام أو لا يعلمون بتوبته فتقع في أيديهم ذاك الموقع ولا يعرفون بماذا؟ بالباطل الذي فيها. فرد عليها نصرة لدين الله ونصحا لعامة الأمة، ونصحا لعامة الأمة. غص أهل الأهواء وأذنابهم وأفراخهم بهذه النصوص والقواعد السنية السلفية غصوا بها، فبدأوا يحاربونها بكل ما أوتوا من باطل وجدل وجدال بالباطل، في صرفها عن ماذا؟ عن فهم السلف. فبدأوا ماذا؟ يقيدون، يشرح أحدهم الإبانة، ولا يشرح شرح السنة للالكائي أو السنة لكذا، هل الخلال أو لعبد الله بن أحمد أو غيره، وهذه الكتب طافحة بآثار السلف أليس كذلك في هذا الباب، فيشرحه ويحاول أن يلوي أعناق كلام هؤلاء الأئمة وهذه الآثار. ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا هو المراد، إنما المراد كذا والواجب أن يقيد بكذا. يعني ما كأنك تقرأ الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله، ولا كأنك تقرأ السنة للخلال، ولا السنة للمزني، ولا السنة لعبد الله بن أحمد. ليس هكذا، ليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على مدري من حجب ها وحواجز ومطبات حتى لا تفهم الفهم الصحيح. انتبه، لا تشذ يعني تنحرف انحرافا شديدا وعنيفا كما فعل الغلاة التي يلقبون الآن بالحدادية مثلا. جاء بفهم سقيم أعوج فنزلك على أهوائه، لا هكذا. ولا أيضا يرتب الإنسان في أحضان من المتميعة المميعة المنسلخون أهل التقصير والتفريط، ويحاولون عزل الناس عن هذه النصوص أن لا مكان لها الآن. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، التوسط بلزوم منهج السلف والفهم عنهم والنظر في أقوالهم وجمع الآثار في الباب الواحد والنظر فيها وبيان الحق فيها على سنن أهل العلم وأئمة السنة، بهذا تنجو. ولعلكم تلحظون بارك الله فيكم أن هؤلاء يسعون الليل والنهار الصباح والمساء ويتسامعون ويسمع بعضهم بعضا وينادي بعضهم بعضا بينهم المشرق والمغرب، يتنادون عبر هذه الوسائل. كل هذا يلتمسون فيه الدفاع عن أهل الأهواء ويخرجون لهم التخريجات التي لعلها ما خطرت في بال أهل الأهواء، ويجعلون دون بيان حالهم الحجب والستور والجدر، ولم يلتمسوا هذه الالتماسات لأهل السنة المحضة، صحيح؟ فإذا ما وجدوا ولو زلة لسان أو زلقة قلم من غير قصد ولا تعمد أقاموا الدنيا ولا يقعدوها ويبنون عليها القصور والعلالي. وهذا أمثلته كثيرة وكثيرة، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. ومن رام البحث أو النظر للتدقيق فيما أقول ينظر في هذه المزابل في المنتديات والمواقع المشبوهة الملوثة الخبيثة النتنة التي جمعت الخبث بألوانه، والعياذ بالله، في ردودهم على أهل السنة المحضة والتشكيك في ماذا؟ في مصداقيتهم وعلمهم وماذا؟ ونصرتهم للحق. وهذا له أثر، لا تقول أنا في مأمن. عندنا مثل يقولون كثرة الدق الطرق، يعني كثرة الطرق يفك اللحام، لو هذا لحام هذا ملحم في هذا تضرب عليه بعد مدة ينفك اللحام ينكسر، صحيح؟ فهذا هم الذين يريدون، يطرقون ويضربون يضربون لعل اللحام ينفك. لا، أنت أصلا ما قضية أن جاء بجزء فلحم الآخر، إنما جاء بجزء فذاب في الآخر فصار كأنه قطعة ماذا؟ واحدة. هذا هو الشاب السلفي السني، أن يذوب في المنهج الحق، يعتصم به، يلتزمه في كل شأن، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو الذوبان بمعنى الالتزام التام والكامل، لا يلتفت لا إلى أهل الشهوات ولا إلى أهل ماذا؟ الشبهات. قلبه ظاهره وباطنه، قلبه وقالبه ظاهر واحد، ما يتخلخل ولا يخالف، يعتريه شيء من الضعف اليسير، لكن ما أن يذكر إلا يرجع، نعم العبد إنه أواب. هذا الذي يجب أن يكون عليه الشاب الذي يريد النجاة، بارك الله فيكم. لا يمكن أن تستعرض، كثير من الأبناء والإخوة يأتوننا في المسجد وفي غير المسجد وفي كل مكان، هذه شبه، كيف الرد؟ قالوا كذا، ماذا نقول؟ أليس كذلك؟ كأنه شاب مولع بالخروج والولوج فيما تزبره هذه المنتديات وهذه الأماكن أو الوسائل. الآن يعني لعل موضوع الإنترنت ومواقع أو ماذا يسمى بالمنتديات أو غيرها، الآن الدخول عليها يمكن ما هو مثل زمان. الآن صار هذا الواتساب، هذا الذي يتناقلون الآن، يكذب الكذبة في المشرق أبدا، ما يمسي بزر تطير الدنيا كلها، صحيح؟ ولا في هذه المواقع الأخرى اللي يسمونها تويتر وما أدري إيش والكلام الفارغ هذا الذي يحصل، ينشرون فيه كثير من البلاء والكذب والدجل من أهل الباطل. أعني أقول بارك الله فيك، انتبه، السمع أمانة، وأنا أركز على هذا كما تسمعتم مني مرارا، والنظر أمانة، فلا تعير السمع ولا النظر كل أحد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا تتكلم بالباطل ولا ترى الباطل ولا تسمع إلى أهل الباطل، قل الحق وانظر إلى أهل الحق واستمع إلى أهل الحق، بهذا تنجو. أقول بهذا بإذن الله تنجو إن كنت صادقا مخلصا لله جل وعز. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة. بعضهم يقول: يا شيخ، لكن هناك بعض الإخوة وبعض الزملاء كانوا على السنة وكانوا على الاستقامة، ثم الآن يعني معقول يا شيخ ينسى ماضيه الذي كان عليه؟ قد يكون من بني جلدتك ومن بني قومك. وبعضهم يقول: نحن لم نعرف السلفية إلا منه، سواء خطب ولا رسائل ولا كتابات، أليس كذلك؟ نقول بارك الله فيك، نحن نتأسف على من ينحرف عن السنة ونتألم على انحرافه، والله ما نرغب أن يضل الناس. ولهذا الدعوة السلفية دعوة مباركة كالغيث، أينما حلت ونزلت نفعت لمن أراد الله له الانتفاع والهداية. ولكن ليس العزيز على القنا بمحرم إذا ما أراد سلوك سبيل الغاوين وأهل الضلال الهالكين، ماذا نفعل له؟ يقول الله جل وعلا رب مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو أول الأنبياء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو مصطفى ونبي ورسول من الله جل وعز، ومع هذا يطلب من الله أن يجنبه إيش؟ عبارة الأصنام. رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التيمي رحمه الله: إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ كون الإنسان استقام على السنة ونصرها في وقت من الأوقات فرفع الله ذكره، نعم، وعرفت الناس لعل السنة أو السلفية من طريقه، لا يعني ذلك أنه يبقى إلى أن يموت هو كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أليس كذلك؟ وهكذا السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة ومن بعدهم كانوا يخالفون على أنفسهم الفتنة. ولا يخفى عليكم أثر عبد الله بن مسعود عند الدارمي وغيره وهو صحيح، نعم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا رحمه رضي الله عنه عليكم بالأمر العتيق فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة، لا يؤمن. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها جل وعز كيف شاء، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبه، هذا هو القلب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يمسي ويصبح على شيء أو يصبح ويمسي على شيء، يقول عليه الصلاة والسلام يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. فهذا هو الواجب بارك الله فيك، أن تطلب من الله جل وعز أن يثبتك على الحق، وأن يبصرك به، وأن يعينك على التزامه والثبات عليه. نعم بهذا تنجو إن شاء الله. أما كون ذاك الذي انحرف أو ضل عن الطريق هو الذي اختار هذا الطريق لنفسه، لزم الحق، عرفه، عايش أهله، لمسه، انتصر له، لماذا تنكب؟ باع دينه بعرض من الدنيا، باع دينه بعرض من الدنيا، قلبته الدنانير والدراهم، أو قلبه الجاه والمنصب، أو فتن بشبهات أهل الشبهات فتقلب والعياذ بالله. ولا يعني ذلك أن يبقى على الدوام، يرجو العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم في كل ركعة فرضا كانت أم نفلا. أليست الفاتحة ركن في الفرائض والنوافل؟ تطلبها من الله في كل فريق في كل ركعة. إذن الإنسان يبحث عن الثبات، إذا ما عرف الحق يسأل الله جل وعلا أن يثبته عليه وأن يميته عليه. ولا يخفى عليكم قول البربهاري رحمه الله ثبتنا الله وإياكم على الإسلام والسنة، على الإسلام والسنة، أي حتى نلقاه جل في علاه. لا تلتفت كون ذاك نعم نصر الحق في فترة من الفترات، لأنه نصر الحق وانتصر له فرفع الله ذكره، ورفعنا لك ذكرك. في العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله، نعم أن ما اسمه أبو بكر بن عياش، نعم هو هذا الشاهد، أنه قيد له إن رجلا قد جلس بالمسجد وجلس إليه، قال رحمه الله مجيبا، يعني هؤلاء مستنكرين، جاء رجل لا يعرفونه جلس، فجلست الناس تستمع عاره السمع، قال من جلس جلس إليه، وصاحب السنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، وصاحب البدعة له نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. وذكر هذا أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري هذا الأثر. فهذا الرجل لما رفع السنة نصره الله ورفع من ذكره، ولما ذاك تنكب عن السنة ماذا؟ إن شانئك هو الأبتر، مقطوع. ولعلكم تذكرون بعض الناس كانت لهم صولات وجولات فيما مضى لما كانوا يظهرون السنة والانتصار لها في أزمنة متفاوتة متباعدة، لعلكم تذكرون بعضا وبعضا لا تذكرون. أين هم؟ ذهبوا أدراج الرياح، وبعضهم التصق بأهل البدع قلبا وقالبا، ومن عتاتهم يدافع عن الباطل بكل ما أوتي من جدل، نسأل الله العافية. من لم يكتفي أن يكون ذنبا في البدعة صار رأسا فيها. بعض أهل الأهواء يؤسسون للبدعة، لكن بعض المتلبسين بالبدع يكونون أظهر وأقوى في التنظير للباطل والبدعة من المؤسس. من الذي أسس الجهمية؟ الجعد بمن؟ ولكن الجهم بن صفوان غلبه ونسبت إليه قيل الجهمية من شدة ماذا؟ تمسكه بهذا الباطل وبهذا المنكر حتى غلب على المؤسس، نسأل الله العافية والسلامة. أقول كانت لهم صولات ولهم جولات ولهم كتابات ولهم سؤالات وتسجيلات، وأين هم الآن؟ نعوذ بالله في أدراج أهل الأهواء حتى يعرف ذلك عوام والعجائز، يعرفون انحرافه عن السنة، نسأل الله الثبات والعافية. والله لا نتشمت بأحد، ولكن نسأل الله الثبات وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن، ونسأله جل وعز أن يرد ضال المؤمنين إلى الهدى وأن يهديهم سبيل الرشاد وأن يبصرهم بالحق وأن يصلحوا ما أفسدوا وأن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. بهذا تكون توبتهم إن شاء الله، إن طبقوا شروط التوبة النصوح إن شاء الله أنهم صادقين. ولكن لا يعني أننا نرجو لهم الهداية أن نغض الطرف عن الباطل والمنكر الذي أصلوه وناظروا له ودافعوا عنه وعن أهله أبدا. ولذلك هم في كل زمان من عهد السلف إلى يومنا هذا، أما جاء يحيى بن يعمر ومن صاحبه إلى عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي وقال إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبرهم ماذا؟ أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. هذا هو الحق، ما أجامل، لعلهم صالحين، لعلهم مصلحين، لعلهم خطباء، لعلهم علماء، ما في صدع بالحق وولاء وبراء على هذا الدين وعلى هذا السبيل الواضح. وهكذا أحمد كم جلد وكم أوذي في سبيل الله ليجامل أهل الباطل وماذا ويقول قولة الباطل، ما أبى. ولذلك هم يغصون الليل والنهار حتى يومنا منذ ذلك الوقت إلى الآن يغصون بصراحة ووضوح وظهور حجة أهل السنة المحضة في قرع وتكسير أباطيلهم ودحض شبههم. هؤلاء يتواردون بالشبهات السني بنصف كلمة ولا بجملة ينسب ذلك الباطل الذي أصلوه، أليس كذلك؟ سؤال سؤال كذا، يعني أنتم تعرفون الجواب عنه، لكن باب تنشيط الأذهان. شيخنا الله يحفظه، هذا مثال يعني، قلت كيف جهاد أو يعني استرسال هذا الباطل في جهاد في 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 الصد عن أهل الحق وتشويههم وتشغيبهم. شيخنا الشيخ ربيع الله يحفظه، أسألكم سؤالا، ها أهل البدع والأهواء والضلال من الصوفية والروافض وأهل الأحزاب والمنحرفين والليبراليين وكلهم، أسألكم كم هم يردون عليه الصباح والمساء صحيح من زمان، ويكتبون الكتابات ويجيشون الناس من جميع الجنسيات بجميع اللغات صحيح؟ أنت تجلس مع الشيخ ما تظن أن هذه المعارك التي تدور حوله ولا كأن الدنيا تعنيه، ولا كأن هذه الدنيا القائمة القاعدة في المعارك هذه الحاصلة التي يفتعلونها والأزمات أنها إيش تعنيه. سهل، متواضع، حريص على وقته، حريص على نصح أبنائه ونصيحتهم والجمع الكلمة معهم على الحق وتوجيههم والكتابة وبيان الحق والرد على أهل الباطل، أليس كذلك؟ والله لو كان هذا الأمر، نسأل الله أن يثبتنا وإياه على الإسلام والسنة حتى نلقاه، لو كان هذا الرجل يطلب دنيا أو يلهث وراءها أو يلهث وراءها أو يطلب حظا أو مطمعا دنيويا أو عرضا من أعراض الدنيا، لأسقطه الله من أول رد قام به أهل الأهواء والبدع والضلال عليه. والله والله، ولكن الرجل يجعل نصب عينيها الانتصار للحق ونصرة هذا الدين، حتى أنه قال لي مرة في مشاكل أبي الفتن، وما أدراكم أبو الفتن، من هو أبو الفتن؟ وإلى اليوم هو يفتن الناس. شفت؟ قال والله يا ابني الأمور المتعلقة بي بشخصي يعني وبذاتي وعرضي تحت قدمي، أما دين الله ما أسمح، في دين الله لا أسمح. ولهذا بعض الناس إذا ما تكلم فيه ولا رد عليه خلاص جاءته حالة نفسية، انكفأ على نفسه، أغلق بيته، أرخى الستار، خلاص ما بقي إلا يلتزم الزاوية وينقلب حي حي الله الله، ينقلب صوفي ولا ها متعبد في زاوية من الزوايا، خلاص أين الانتصار؟ أحدهم يعني أحد أهل الفضل في فترة من الفترات حصل أن يعني شغب عليه بعض الصحفيين في الصحف، في ماذا؟ في الصحف، كتابات كذا يعني صحفيين لا قيمة لها، لا ما قامت ولا قعدت، هوى أنت لما تتكلم فلان يقول له هذا كلام جرائد، صحيح ولا كلام صحف، يعني إيش كلام خفيف لا وزن له. مع هذا الذي حصل، حصلت عنده ردة ماذا؟ فعل، يعني كيف يكتب عنه في الصحف، في بعض الصحف صحيفة أو صحيفتين، كلام يعني خفيف كمان يعتبر جدا، ما في شيء، لا تجريح ولا ها رمي بهذا الذي يعني كما ترون يعني من العبارات اللاذعة. جاءته حالة فانكفأ على نفسه واعتزل الناس ودخل إلى مزرعته، وأن أهل العلم والفضل وطلاب العلم وأهل الحل والعقد والناس كلهم معه، ليس أحد من أهل العلم ومنسوب العلم ضده أصلا، يعني ليس الذي رد عليه رجل في أهل العلم أو في طلبة العلم أو من عوام طلاب العلم حتى. وتوالت عليه ماذا؟ يعني الزيارات والتفريج عن الكربات وتنفيس الهم الذي أصابه، وهذا حق أنك تزوره وتنفس عنه، لكن ما ألفوا بعضهم هذا. قلت لو كان شيخنا في هذا المقام، لو من كل ردة قلم ولا جرة كتابة أخذ نفسه وانكفأ على نفسه، ماذا يحصل؟ أقول تدخل عنده وكأن الدنيا هذه التي تقوم ولم تقعد حتى الآن ما هو كأنها تعنيه، ولا زال يكتب ويرد على المخالفين من أهل البدع والضلال والشهوات والشبهات. نسأل الله جل في علاه أن يبارك في علمه وعمره وعمله، وأن يثبتنا وإياه على الإسلام والسنة. هنا الفوارق بارك الله فيك، أقول لما تكون الأمور لله إن شاء الله خالصة، كما قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: من أصلح سريرته فاح عبير فضله وعبقت القلوب بنشر طيبه، فالله الله في السرائر فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. لا ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. فيجب أن نعرف لأهل الفضل فضلهم، ولأهل العلم قدرهم ومنزلتهم. بارك الله في كلمة ابن تيمية، أوذي وحورب وصدروا البيانات وكفروه وسجنوه حتى مات في السجن، أليس كذلك؟ لكن أبدا، أنا جنتي في صدري، ما يفعل بأعدائي؟ يقول أنا جنتي في صدري، سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي سياحة. أبدا، هذا النظر وهذا التأمل في الانتصار للحق، وجعل أن يجعل المرء نصب عينيه الانتصار للحق بطريقة أهل الحق دون اعتداء، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي إيش؟ وفي الآخرة. بارك الله فيكم، فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يعني ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه كليمة هكذا تذكيرية، نسأل الله أن ينفع بها. يقول هذا السائل: بعد اجتماع الإخوة المخالفين وتزكيتهم للحلبي، قررنا أظنها هجرهم جميعا بلا استثناء، وهل هذا صحيح؟ على كل حال، إذا كان قد بين الحق للمخالف وأظهر له، يعني ما عنده بقية شبهة ولا ماذا يعني مانع يمنعه من قبول الحق، أظهرت الحق بالحجة والبرهان بالعلم والأدب، وأزلت الإشكال، خلي الافتعال، أهل وأهل الأهواء لا ينتهون افتعالات الأزمات وافتعال ماذا الاستشكالات. أتكلم هذا باطل واضح؟ نعم باطل. ما منزلة هذا الباطل في ميزان الشرع؟ ما حال من وقع في هذا الباطل بعد البيان والتعريف؟ هذا حكم، ما نقول نجامل. عرف عرف انتهى، يلحق بأهل الأهواء والهجر صحيح. شاب يعني ذكرت هذا أيضا قبل سنوات طوال، كنا ندرس في هذا المسجد أول شرحنا على النخبة، شرحنا كذا تقريبا ما أدري كم مجلس، ثم توقفنا بسبب المرض ثم عدنا. الشاهد حدثني هذا الشاب، لقيني في المسجد النبوي أنا خارج من الحرم بعد صلاة العشاء مرة، قال: يا شيخ، أنت يعني لما تكلمنا عن مسألة إفادة خبر الواحد وأنه يفيد العلم، قال: يا شيخ، الحجج التي جئت بها والله إنها حجج قوية وكلام قوي وأدلة وكذا، الحمد لله. طيب، قال: لكن يا شيخ والله نفسي ما تقبله. أنا لا أعرف، يعني هو طالب، أرى من جملة الطلاب، ما أنا الذي جئت وطرقت بابه، هو الذي جاءني وأوقفني. قلت: كيف؟ قال: والله يعني يا شيخ نفسي ما تقبل. قلت: ما تقبل إيش؟ يعني ما تقبل هذا الكلام. قلت: أنت تقول أنه هذا حجة وأدلة قوية ما في ما يدفعها؟ قال: نعم. قلت: يا ولدي، أنت تعرف الهوى؟ سمعت بالهوى؟ قال: نعم. قلت: هو هذا الذي أنت فيه، ما الذي يمنعك عن قبول الحق الآن؟ أفرأيت من اتخذ إلهه إيش؟ هواه أضله الله على علم، ماذا أفعل لك؟ هذا هو الهوى. عرفت الحق وأنت تعرف أنه حق بين لك، بس نفسك ما تقبل، أنا ماذا أفعل في نفسك؟ أشق صدرك؟ ما لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا بين الحق وأظهر، وأبى هؤلاء إلا ماذا؟ ركوب الهوى، ولو تعذروا ببعض الفضلاء أنه ما بدعه، ما قال، ما كذا، ها؟ هذه حجة كثيرين، أليس كذلك؟ هذه من الحجج الآن القائمة. طيب فلان، طيب علان، أنت متعبد بفلان وعلان ولا متعبد باتباع الحق؟ سؤال. أنت ملزم باتباع الحق، وهذا هو الواجب عليك والمطلوب منك بنص الكتاب والسنة، وهذا الذي درج عليه أئمة السنة من السلف حتى يومنا هذا، الانتصار للحق وقبوله والإذعان له والخضوع. فإذا لم تلتمس هذا تبحث عن فلان، تبحث عن إلان. طيب ليش فلان؟ ما أدري، ما لي ولفلان من الفضلاء والنبلاء إذا كان قد قصر في ماذا؟ في معرفة ما عند هذا من مخالفات، أو أنه ماذا؟ لا تشتغلوا بهذا، اشتغلوا بالعلم. ما هكذا يقول بعضهم، لا تشتغلوا بهذا، لا تشغلوا أنفسكم. طيب بارك الله فيك، ثم في المقابل اتركوا فلان واتركوا فلان. الآن انتقلنا، اشتغلوا بالعلم إلى إيش؟ اتركوا. لما أقول لك اترك فلان، أما أحذرك منه؟ صحيح؟ يقول لك استفيد منه بس لا تلتفت إلى كلامي، هذا تحذير لو كان جزئيا. واشتغلوا بالعلم، أهذا من العلم؟ أهذا من العلم؟ الواجب إذا أردت الإنصاف ما هو التعظيم إلى درجة التقديس لزيد ولا عمرو ولا فلان ولا بكر ولا خالد من أهل الفضل، أنك خلاص قلد يا أخي أحمد، قلد مالك، قلد البخاري، الشافعي، الأوزاعي، الثوري، عبد الله بن عمر، قلد عبد الله بن عمرو بن العاص، قلد السلف من الصحابة والتابعين وأئمة السنة، أليس كذلك؟ إن كنت ولا بد من المقلدة، قلد أئمة السنة وعلماء الفضل بارك الله فيك. قف عند هذا، يأتيك الشاب يريد أن يبني بناء على الموقف موقف، ها إذا قلنا أن هذا كذا إذن يعني فلان من الفضلاء هو كذا، هذا من الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم الأعوج، هو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهذا من انتكاس الفطر وسوء التربية وعدم الإخلاص. هذا قرينة قوية على عدم اتباعه للهدى وعدم بحثه عن الحق، لأن نحن ما قلنا أن فلان من الفضلاء يعني أنه كذا، صحيح؟ نحن قلنا باللفظ هذا رجل فاضل لم يصب، انتهينا وقفنا. هذا الفاضل لم يدافع عن هذا الباطل وهذا المبطل، لم ينتصر إلى دفاعه، لم يوالي ويعادي على قوله، من رد قوله فلا إشكال عنده، أليس كذلك؟ مفارقات عديدة وكثيرة، لكن هل أنت كذلك؟ هل أنت كذلك؟ لا، إذن لست منه ولا هو منك. فانتبهوا بارك الله فيكم إلى مثل هذا، نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. يقول بعض الناس لا بد أن أسمع منهم، ألا ترى يا شيخ أن هذا هو عين منهج إيش؟ أخبار الثقات، منهج رد أخبار الثقات، لا بد أن أسمع منه. هذا من ردي على أبي الفتن أبي الحسن الفتح الرباني، وقلت أن هذا الرجل أنا استعرضت فقط رده على شيخنا الشيخ ربيع، ورده على شيخنا الشيخ أحمد النجمي، ورده على بعض المشايخ الفضلاء الشيخ صالح السحيمي والشيخ عبيد الجابري ومحمد بن هادي لما نصحوه، استعرضت هذه الردود التي كتبها المذكرات، فخرج الفتح الرباني بالرد على أبي الحسن السليماني، وقلت أن الرجل يسعى في زعزعة جملة من ثوابت أهل السنة والجماعة، وتكلمت عن ثلاثة ثوابت، ومنها التثبت، وجئت بعباراته، ها ومن عباراتها لا بد أن أسمع، لا بد أن أرى، لا بد أن كذا، يرد الحق بماذا؟ لم أسمع منه، لم أقرأ له، لم أعرف منه، أفهمت كيف؟ في مقابل ماذا؟ رد الحق جاءك به الصادق المأمون الثقة الثبت التقي الذي لا يزيد في الكلام ولا ينقص كما قاله حرفا ونقله إليك بكله وكلكله، ماذا بعد هذا؟ وتكلمت عن طرائق في ردي عليه، ذكرت قبل سرد الرد في هذا الثابت طرائق أهل السنة في باب التثبت، ولهم طرائق ما هي طريقة واحدة، ومن جملة طرائقهم قبول خبر الثقة. وعقد الإمام البخاري رحمه الله كتابا في صحيحه أخبار ماذا؟ الثقات، أخبار الأحد، خبر يا أيوة خبر الواحد، لحظة بس هذا مهم. نعم نعم ها خلاص الحمد لله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، فبينت طرائق أهل السنة في ماذا؟ في باب كيفية التثبت عند أهل السنة، ومنها خبر الواحد، ومنها أيضا نقل الثقة هذا، ومن طرائقهم أن بلدي الرجل أدرى به وثبتنا هذا، ومنها 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 مؤاخذة حتى بما ماذا؟ بما كتب، كتب كتابه ولا أرسل رسالة بهذا بالجهاز ولا بالإنترنت، كتابة ما كتبها تثبت ماذا؟ تروح تسأل أنت كتبت ولا ما كتبت؟ يخبرون الرجل بنقل الخبر الثقة عنه أو مشاهدة الثقات لفعله أو كتابة أو سماع شريط أو إلى آخره. فموضوع حتى أسمع حتى أرى، حتى تسمع وترى إيش؟ كتاب، أعيدكم إلى كتاب لعله عندكم اسمه القول البليغ في الرد على جماعة التبليغ الشيخ حمود التويجي رحمه الله، بيان ضلالات هذه الجماعة وما فيها. انظروا في هذا الكتاب وما كتب الشيخ رحمه الله في مواطن، وحدثني بعض الثقات ممن رأى، وأخبرنا بعض الثقات الذين صاحبوهم، وقال لنا بعض، حتى شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز لما بين ضلال هؤلاء وقد أخبرنا الثقات الذين إذن كيف يعني؟ ليش ما راح سمع من إنعام الحسن؟ لماذا لم يذهب إلى فلان من رؤساء التبليغ؟ هل فعلتم؟ هل قلتم؟ هل سألت؟ هذه مهزلة بارك الله فيك ومسخرة في رد الحق. ولهذا دائما يحاولون أن يقولوا هؤلاء يا شيخ أخبار الثقات أين هم الثقات؟ نعم الثقات ليسوا كل الناس ثقات، نعم هذا صحيح، لكن لا تجعل أنه ليس كل الناس ثقات أن سبب للرد. ما الذي يلزم حينئذ؟ أن تبحث عن الثقة المأمون، ما جرب عليه الكذب ولا اللغط لا في حديث الناس ولا في غيرهم. رجل على السنة نقل الخبر كما هو والأمر ماذا؟ كما هو، يجب أن تقبل به. كما قال أحدهم لما يعني تكلم في زمن، شوف هذا، أقول أحدهم من الغلاة هؤلاء الذين يعني جاءت فترة من الفترات قبل سنوات لما جعلنا ضمن الكرابيسيين، أنا وبعض الإخوة مجموعة هكذا، ثم بعدين بدعنا في يوم العيد، نعم، ثم الآن هو في يعني الله يعفو عنا وعنه في رقب أهل الأهواء، نسأل الله العافية، ولعل كثيرا منكم ما الآن لا يعرفه ولا نسي اسمه ومسحه من رأسه. هذا الشخص أنا أرسلت إليه رسالة لما بلغني هذا التبديع وطالبته بالتوبة النصوحة الصريحة، ثم اتصل علي فقال: يا شيخ، يعني أنا ما أدري إيش لم يصح، وما قلت وما قيل وما كما قيل، بعض الناس لا يفهمون، لا ينقلون نصف الذي يفهمون، ما أدري إيش كلام. تعرف أنت الآن بعضهم ينقل نصف ما سمع، أو ينقل ما فهم، وبعضهم ينقل ما أدري إيش. تعرف هذه حوارات يجعلون النقل في خانات كل محل تهمة، صحيح؟ لا يفهم، لا يعقل، إن نقل ينقل بالمعنى، وإن نقل بالمعنى نقل بالمعنى الفاسد، وإلا نقل نصف الكلام وربع يعني كلام مثل هذا، أن الناقل ما يمكن أن إيش أن يصدق في نقله. فقلت: أنا معك أنه توجد فئات من هؤلاء، لكن سؤال: ألا يوجد هناك أناس ينقلون ما نطقت به حرفا؟ يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. كيف يعني؟ كل الناس لا يفهمون، لا يعقلون، لا ينصتون، لا يدركون؟ في من الناس ولله الحمد من يدرك ويعي وينقل ما سمع ويتقي الله في النقل، لا يزيد حرفا ولا ينقص آخر، صحيح؟ قال: بلى. قلت: خلاص، أنا جاءني من هذا القسم، ما جاءني من الأقسام أولئك. قلت: وقد حدثني بهذا أناس هم أصدق عندي منك، هم فلان وفلان وفلان وفلان، زيادة على الشهود في المجالس الذين هم بعدد شعر رأسك، إن كان لرأسك شعر، كانوا في صلع شوي، زيارة على من؟ على أولئك الثقات وغيرهم من الثقات. لا يمكن أن تواطأ هؤلاء كلهم على ماذا؟ أن يكذبوا عليك بارك الله فيك، أو أن يفتاتوا عليك. فانتبهوا، أحيان كلمة حق يراد منها إيش؟ باطل، يراد منها باطل. نعم، الإنسان يجب أن يكون حريصا، دقيقا، يتقي الله فيما يسمع، يتقي الله فيما ينقل إذا احتيج إليه. كأني يعني أنا قرأت جزء من السؤال طرفا، والمفروض يعني إذا كان السؤال له تتم ما يجعل مثلا واحد اثنين حتى أعرف أنها صفحة. لكن هو أول السؤال، بعض الإخوة يجلس مع بعض مع كل مخالف ويناصحه ولا يهجره بحجة أنه لا بد أن يعرف أحوالهم شخصيا، وإذا نقل له نقلت إليه أقوالهم يقول: لا بد أن أسمع منه. وهذا الكلام نفسه يسمع شخصيا ويقف شخصيا، ولا بد أن يكون عنده ملفات للأحوال الشخصية. أي بارك الله فيك. قال السائل: ما حكم، ما قولكم في من يخالط السلفيين وغيرهم من المخالفين بحجة أنه يريد التوفيق بين هؤلاء وهؤلاء، وكيف التعامل مع هذا الصنف من الناس؟ نعم، هو على كل حال اجتماع الكلمة والتأليف والاجتماع والتآلف هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، الاجتماع والائتلاف على الحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والأدلة من الكتاب والسنة في هذا الأصل كثيرة، ولهذا كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة هم أهل الاجتماع، فيقال أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة هم أهل الفرقة، كما يقال أهل البدعة والفرقة. فمن صفات أهل السنة الاجتماع والتآلف، لكن على الحق كما قلت، لأن الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هناك شيء نعتصم به ونتحاكم إليه ونرجع إليه، فلا بد أن يكون الاجتماع على هذا الأساس، إذا صح هذا الأساس أو هذا المنطلق منه يبدأ التفريع. يقول يجلس مع هؤلاء وهؤلاء بحجة التوفيق. التوفيق يجب أن يكون على ماذا؟ على الحق الأصل. أما أن توفق وتغمغم وتدمدم بين الباطل وتجمع بين الحق والباطل في مكان واحد لا يمكن. هذان الضدان لا يجتمعان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرقان فرق الله به بين الحق والباطل. ولتستبين سبيل المجرمين. لا يمكن أن تستبين السبيل بالغمغمة والدمدمة والتوافق على الباطل، لا يمكن، وإلا ما كانت هناك استبانة. ما كان الله ليميز الخبيث من ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولا يمكن أن يكون هناك تميز وتمييز إلا ببيان الحق وبيان الباطل، والأخذ على يد صاحب الحق والشد من أزره، وبيان الباطل يعني صاحب الباطل والأخذ على يديه وتنبيه إليه ونصحه بوجوب ترك الباطل. فإن انتصح ورجع الحمد لله، ذلك ما كنا نبغي. إن أصر وأبى إلا البقاء على الباطل والانتصار له، ماذا نفعل؟ ليس العزيز على القناة بمحرم كما قلنا. فهؤلاء الإخوة، المشكلة الدخول في باب الإصلاح، كل الناس يريد أن يكون مصلحا ويقول أنا لها، صحيح؟ يدعي أنه يريد يوفق بين هذا وذاك وفلان وعلان وفلنتان وفلنتان، وهو في الحقيقة ما عنده آلة النصح ولا طريقة النصح ولا معرفة الحق الواضح المفصل، ولم ليس عنده الباطل المفصل الذي يبين به ماذا؟ وجه البطلان في المقالات الفاسدة. بل ربما المخالف يأتيه بالباطل المفصل في صورة الحق المفصل، فتختلط عليه الأمور وتختلف فيزل ويضل. نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي بارك الله فيك، الإصلاح بين الناس مطلوب، لكن له آلته وله أهله، وله أهله. بارك الله فيك. يقول نود بارك الله فيكم منكم كلمة للذين يتنقصون بعض مشايخنا في الجزائر بأنهم لا يملكون شهادات دكتوراه وأنهم من أهل الغلو وغير ذلك من الطعونات، ومن هم المشايخ اللي تنصحون بالرجوع إليهم في الجزائر وجزاكم الله خيرا. يعني الآن صارت قصة حمل الدكتوراه هي الأصل، وتلقي العلم ودراسة العلم من أفواه المشايخ هي الفرع. ما انقلاب الموازين؟ هذه حوادث، يعني الشهادات هذه حوادث، يعني حادثة ما كانت سابقا. يتلقى العلماء وطلاب العلم العلم من أفواه المشايخ ويجالسونهم ويرتحلون. هكذا حمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقى التابعين رضي الله تعالى عنهم ذلك من الصحابة، ومن بعدهم من هؤلاء وهؤلاء، حتى وصل إلينا غضا طريا. جاءتنا هذه الحوادث بحصول الدرجات، هي وسيلة وليست غاية، لا تدل. ولعل بعضكم يذكر ألقيت كلمة في إحدى المناسبات بسبب حصول بعض أبنائنا على شهادة الدكتوراه من الجامعة، وطالب الإخوة مني كلمة في هذا اللقاء، فتكلمت حول هذه المسألة بالذات، وأن الشهادات لا تدل على أي شيء. بل قد تكون وبالا، وهي وبال على كثيرين الآن. فالجاهل بهذه الشهادة يظن أنه عالم، ويظن أنه حصل علما وأنه أعلى من الجلوس وثني الركب عند أهل العلم، ها؟ فيظن أنه قد أصاب الحق وهو ابتعد كثيرا عن سبيل أهل الحق، فصارت وبالا عليه والعياذ بالله. وكم رأينا وسمعنا وعايشنا وقرأنا لبعضهم من الدكاترة أو الأساتذة الدكاترة أو غيرهم، ما يضحك منه ماذا؟ عجائز نيسابور، من فساد في التقرير وضحالة في الفكر وضعف شديد بين في أبواب العلم، بل حتى في التخصص الذي أخذ منه الشهادة وتربع على ماذا؟ على كراسي الأقسام. لا يدل هذا على شيء. إن كنت من حملة العلم بأن أخذت العلم من أفواه أهله، كما قال الشافعي رحمه الله: من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه. فتنيت الركب وجلست عند أهل العلم، والأصل هو أخذ العلم والتلقي في ماذا؟ في حلق العلم. فإذا انضم هذا إلى ذاك وأخذت هذه الشهادة وكانت وسيلة لا غاية، جاءت مرحبا ذهبت في أمان الله، لا حسافة ولا ندامة ولا أبكي عليها ولا أتحسف، دفع الله لعل الله أن يكون قد دفع بها شرا عظيما عني. واضح؟ أقول إذا جمع العبد بين هذا وهذا فخير إلى خير ونفع إلى نفع، وما زادت هذه الشهادة إلا أن تكالب عليه الواجب واشتد. لأن الإمام ابن عيينة رحمه الله يقول كما عند الخطيب في اقتضاء العلم: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب معلقا: إن لم ينفعك بأن يكون بأن تعمل به كان حجة عليك، إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن كان حجة عليك. تجمع أنت عليك ماذا؟ تجمع عليك هذه المضرات والعياذ بالله. لماذا؟ تعلمت يجب أن تعمل، أخذت الشهادة ماذا فيها؟ تتقي الله وأن 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 وأن، صحيح؟ هل أنت فعلت هذا؟ هل قمت بحق العلم فعلا؟ هل أنت من حملته على الحقيقة؟ أم هي شهادات تعلقها في البيت؟ ما ينفع، هذه أقرب إلى شهادة الوفاة. بارك الله فيك. إذن لا يجوز هذا التنقص بأن فلان ليس عنده وفلان عنده، هذا ما يصح. الميزان الصحيح هو التزام العبد بالسنة، علمه بها، ثنيه لركبه بين يدي أهل العلم، تحصيله للعلم من أفواه أهله، دعوته إلى الحق الذي تعلم، صبره في هذه الدعوة، عمله بهذا العلم، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان الشرعي. ليس هذا الميزان الذي هو ميزان بدعي، فلان عنده دكتوراه فلان ما عنده دكتوراه، فلان عنده كرسي في المسجد الفلاني فلان ما عنده كرسي. ما هي قصة أجمع كراسي ولا أجلس على الكراسي؟ القصة باختصار: تعلمت علما على طريقة أهل العلم، عملت بالعلم، دعوت إليه، صبرت على أذى المخالفين فيه، بس. فلا يجوز والحالة هذه يعني الكلام في أهل الفضل أو أهل العلم من لم يتحصل على هذه الشهادة. ماذا فعلت الشهادات بكثيرين؟ أضرت والله بلدانهم وأضرتهم أنفسهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأما ما يتعلق بإخواننا المشايخ في الجزائر فلا نعلم عنهم إلا خيرا وفضلا، جزاهم الله خيرا، وهم يسدون ثغرة عظيمة وكبيرة في تلك البلاد، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الإسلام والسنة، وهم كثر ولله الحمد، وعدد يعني يحضرني البعض والبعض لعله يفوتني، لكن أذكر منهم الشيخ فركوس وفقه الله، والشيخ عبد المجيد جمعة وإخوانه، والشيخ الأزهر، الشيخ عبد الغني ومجموعة، والأخ من عز الدين ومجموعة وكثيرة من إخوانهم والفضلاء، والشيخ عبد الخالق وغيرهم من إخواننا، ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق والسداد والثبات. هذا هو الميزان، لزومهم للسنة واعتصامهم بها ودعوتهم إليها. واضح بارك الله فيكم. لكن لابد، يعني هؤلاء يريدون الجلوس هنا يشتغلون بالدعوة، ما يريد أحد يتكلم فيهم؟ ما يمكن، ما يمكن. الألباني طلعوه مرجئ أليس كذلك؟ وفلان طلعوه كذا، والشيخ ربيع أنه متناقض ويتكلم، أبو الفتن يقول قبح قطع الله لسانه لما يقول أن الشيخ ربيع يطعن في ذات الله ويرى البداء على الله. أعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة. فجور في الخصومة ليس بعده فجور بارك الله فيك، من البلايا التي حقيقة سقوطها يغني عن إسقاطها. فهمت بارك الله فيك؟ يطعن في هذا العلم في كل زمان ومكان من قديم. لا بد لكن من الصبر، أما قلنا العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على أذى المخالفين، لا بد أن تصبر. لكن هذا الذي هنا يرمي الذين هناك يريد أن يمهد، يريد أن يفتح جبهة جديدة، يريد أن يكثر الأتباع. ولو كنت وحده، الجماعة يتمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحدك. الفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب. بارك الله فيك. هذا سائل يقول: هل يجوز الاستدلال بحديث قصة حاطب رضي الله تعالى عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حملك على هذا يا حاطب، على التبين وإقامة الحجة قبل الحكم؟ هو لأنه لما قيل في حاطب رضي الله عنه ما فعل: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قالها عمر رضي الله عنه، ها؟ فحدثت هذه القصة الطويلة التي تعرفون. لا شك أن الحكم هذا الفعل قد مر معنا الكلام في مظاهرة الكافرين على المؤمنين، ها؟ أن هذا باب عظيم من أبواب ماذا؟ النواقض. لكن بارك الله فيكم، وما يتعلق بالولاء والبراء إلى غير ذلك أشرنا إليه في شرح الأصول وثلاث الأصول وغير ذلك. هذه الأحكام يحتاج منها إلى تبين، ما الذي دفعك، ما الذي حملك، إقامة الحجة قبل ماذا. فالاستدلال به صحيح إذا أريد به هذا المعنى الذي ذكرنا بارك الله فيك. والذين يقعون إذا كان المراد بهذا ما هو دون الكفر، يعني من الأمور الحادثة من المخالفات، هل هذه تصحب في كل حال؟ لا، انتبه. ذكرنا غير مرة أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقرر، وكذلك الإمام ابن رجب رحمه الله، يقول: الكلمة الواحدة يقولها اثنان، أحدهما يبدع والآخر يعتذر له. كلمة الواحدة يقولها اثنان، أحدهما يبدع والآخر يعتذر له. كيف؟ أن هذا الذي يبدع ما هو يبدع به، لأن أصوله على البدع والعياذ بالله ينتصر، فما قاله إلا بناء على الأصول الفاسدة التي يسير عليها. أما هذا الذي يعتذر له، أصوله سنية وعلى السنة، وإنما خرجت منه ماذا؟ زلقة لسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل: اللهم أنت عبدي وأنا إيش رب. قال: أخطأ من شدة الفرح، أخطأ هذا الاعتذار. لكن هل قوله صواب؟ لا، قال سلم أخطأ وغلط، كلام خطأ. واضح؟ وهذا الخط دقيق جدا، اعذروني ما أستطيع قراءته، ما معي النظارة أقرأ هذا الخط الدقيق. تترجم؟ أي طيب. قال السائل: أنا شاب فرنسي الجنسية جزائري الأصل، أريد الهجرة ولكن ليس لي بيت ولا مأوى في الجزائر، أعمل الآن في فرنسا وأجمع المال ثم أهاجر إن شاء الله، فهل فعلي صحيح أم أنه تلزمني الهجرة فورا؟ على كل حال، كما ذكر في السؤال، ليس له بيت ولا مأوى في الجزائر، أين يمشي إلى تلك البلاد؟ يتكفف الناس يكون عالة عليهم؟ لا، إذا كانت نيته حسنة أنه يعمل فقط ليجمع المال الذي يبلغه فيسد هذه الفاقة التي هو في حاجته لا حرج، لكن إياه أن يتناسى معاهدة نيته، يجب أن يكون مستحضرا ولا يلهث وراء الدنيا زيادة، يعني يجعلها عرضا لا غرضا، عرضا لا غرضا، فما يكفيه وينتقل مباشرة. ليس بمعنى ذلك أن لا بد أن يجمع المال يمشي إلى الجزائر فيكون من تجار الجزائر وأصحاب الشركات، لا، ليس هذا المراد، إنما يجمع ما الذي يغنيه عن سؤال الناس أعطوه أو منعوه، بارك الله فيك. ولو تيسر له الفعل بأن وجد من يعينه هناك فيرتحل، هذا حسن. يقول السائل: لدينا شيخ يرقي بالأجرة ويؤم الناس في مسجدنا، هل نفصله؟ علما أننا من صواحب القرار في أو إننا من صواحب القرار أو أصحاب القرار في المسجد، يعني السائل يعني نفسه. على كل حال، هذا الفعل أنك تجلس وتأخذ الأجرة وتتصدر في القراءة والرقية، تكلمت أنا مرارا ولي ملحوظات حول هذا الباب، باب ماذا؟ الرقية، هؤلاء والرقاة بهذه الطريقة. الرقية هي شرعية، لكن أفعال كثير من الرقاة غير شرعية، وأغلاطهم كثيرة، وأخطاؤهم فاحشة، وانتهاكاتهم مرة على الناس، نسأل الله العافية، إلا من رحم الله وعصم، وقليل ما هم، ولا أدري أين هؤلاء القليل. فانتبهوا بارك الله فيكم. هذا الرجل الآن هو سأل السؤال، يعني هل نبقي أو لا على هذا الفعل؟ ما بين ماذا عنده، كيف يفعل في الرقية، كيف هي طريقته، شرعية ولا لا، هل رقيته رقية شرعية أو لا. وهذا باب فيه خلط وخبط كبير وكثير، وتكلمت في هذا الباب يعني في الرقية وما يتعلق بها في فرنسا لما رحت دورة للإخوة هناك عام 1419، يعني وجدت الناس هناك يعني الأمور متقلبة عندهم في هذا الباب، وكثير من بعض الإخوة أصلحهم الله يعني يتصدر في هذا الباب في الرقية، وأخطاؤه شديدة وشنيعة، ومخالفاته الشرعية ظاهرة. فاضطرني هذا إلى أن أتكلم محاضرة كاملة عن الرقية الشرعية وبيان أحكامها وما يتعلق بها. والميزان الذي يعرفون بهذا يرقي على السنة ولا يرقي على ماذا؟ على الهوى. طبعا أهل الرقاة هؤلاء لا يرغبون في مثل هذا الكلام، لأن هذا الكلام يقطع عليهم ماذا؟ يقطع عليهم ماذا؟ أيوة، تكسب وأموال تجنى. بعدين يقول لك أنا ما أخذ مال، لكن شوف أنت خارج هناك في عسل وفي كذا، تشتري مع العسل لازم، والمحل العسل له، والأعشاب له، والزيوت له، وأنت ماشي صحيح. يقول ما يأخذ، بعضهم يقول سبحان الله يرقي الناس وما يأخذ، وما يأخذ منك، لكن يأخذ ذاك اللي برا منك. هذا أضعف الإيمان عند كثيرين منهم، التكسب. زد على هذا أن بعض منهم يمع التكسب مخالفات شرعية وأمور، بل بعضهم إلى الشعوذة أقرب، بارك الله فيك. فتكلمنا ونصحنا إخواننا، وتكلمت في هذا المسجد أظن وفي غيره أيضا عما يتعلق بالرقية وأخطاء الرقاة، وتكلمت في مسجد في مساجد المدينة بسبب راق معتدي جاهل ممن يقع في هذه الأغلاط، ذهبت إليه في مسجده ونصحته نصيحة لوجه الله تعالى أن لا يفعل، وأن يكف الناس من شر ويغلق بابه لأنه ليس أهلا، مخالفات الشرعية طارت هنا وهنا. فكان ذلك سببا أن أنشأت درسا في مسجد الحي الذي هو فيه، أخذنا شهرين كل أربعاء أتكلم عن السحر وما يتعلق به وكيفية علاج المسحور والممسوس والمعيون وغير ذلك ما يتعلق بهذا وأخطاء ماذا الراقين، وجئت بجملة من الأخطاء التي يقع فيها هؤلاء ومنهم هو. حتى هذا اللقاء الأخير كان قد حضر، خف الزبائن عنده، خف الزبائن كثير، لا زمزم يشترون ولا عسل يشترون منه، يأخذ كان يبيع الجك هذا بخمسة ثم زاد عشرة ثم صار عشرين خمسة وعشرين، خذ هذا جك وهذا جك آخر مجاني، يقول هذا مقروء نصف القرآن، هذا كامل القرآن، هذا أسعار. فخف هؤلاء المساكين والناس من عنده فحضر، فبعد اللقاء قال يا شيخ عندي سؤال. قلت أنت تسأل أمام الناس، هو يريد يسأل، قلت طيب ما عندي مشكلة، لكن سؤالك هل هو استفهام؟ تستفهم أو تستفتي أو تناقش أم الثالثة؟ يعني تقل أدبك بصريح العبارة، لأن هذه كلها لا طريقة في الجواب. قال لا أنا أستفهم. قلت نعم، إذن اسمع وأعلمك. فأجبته، ثم لما خرجنا جاءني قال يا شيخ أنت ماذا تريد مني؟ قلت ماذا أريد منك؟ أريد منك أن تجلس في البيت وتغلق على نفسك الباب وتبكي على خطيئتك وتستغفر الله من ذنبك وتتعلم العلم الشرعي لأنك جاهل، هذه أعراض وأموال وحرمات الناس. قال يا شيخ أنا أخذت هذا الباب بالوراثة. قلت إلا هذا ما يؤخذ بالوراثة، العلم هو بالوراثة، كيف بالوراثة؟ الشاهد بارك الله فيكم، هذه من الأخطاء المتكررة بارك الله فيكم، ويجب الانتباه إذا كان هذا الرجل يفعل هذه الأغلاط وعنده مخالفات ومن ضمن هذا ما يفعله، كنتم أصحاب القرار بينوا له وحذروه من هذا، فإن أبى إلا الاستمرار على الأخطاء هذه فلكم أن تتخذوا القرار الذي ترونه يناسبكم ويدفع عنكم الشر. قال يعني هذا اختصار السؤال الطويل، كيف نتعامل أو كيف يتعامل مع من يلزم السكوت في مثل هذه المسائل الحادثة، وهل يلزم منهم البيان أو ذكر موقفهم من تلك ممن تكلم فيهم من أهل البدع أو من يناصرهم، علما أن هؤلاء الساكتون هم من طلبة العلم الذين يشار إليهم. شوف بارك الله فيك، هذا الساكت في مثل هذه الحوادث له أحوال، إما أنه يجهل لا علم له بهذه البتة لا يعلم شيئا وهو كما قيل في السؤال يشار إليه، هنا ما الذي يقتضيه مقامه أن يتعلم؟ لأنه مظنة السؤال، لأنه يشار مظنة السؤال، فلا يحسن أن لا يكون عنده ماذا تصور صحيح، هذا حال. فالأولى في حقه والمفترض في حقه أن يكون ماذا؟ على علم، لأنه مظنة السؤال. ومعرفته بهذا ينفعه ويدفع عنه الشكوك والشبه، وكذلك يدفع يعني يحميه بإذن الله من الوقوع في المزلق الذي وقع فيه أولئك المؤاخذ عليهم تلك المؤاخذات، أليس كذلك؟ فيسلم من التبعات. والأمر الثاني أن يكون عنده شيء من التصور والمعرفة، وأثرت عنه كلمة أو كلمات أو كتابات في الإنترنت ولا في غيره، أو توجيه بماذا؟ بما يخالف الصواب، أثرت عنه كلمات أو كتابات أو توجيهات، ثم بعد هذا أمسك، ثم بعد هذا إيش؟ أمسك عن الكلام، ما خاض، تكلم أو فعل ثم أمسك. فهنا ما الذي يلزمه؟ السكوت الذي هو عليه، هل هي استراحة مقاتل أم ماذا؟ الله أعلم. لكن الذي وقع منه ابتداء ثم تبين حال هذا المخالف بالأدلة، هنا يلزمه أن يتبرأ من ذلك الذي وقع منه دفعا للتهمة وانتصارا للحق. والأصل في هذا حديث مسلم: على رسلكما إنها إيش؟ صفية. مع أنه لا، ليس في ذلك ماذا، لكن الدفع، أقصد الدفع عن التهمة، لا يقع في نفسه شيء ولا في الناس ماذا منه شكوك، أن هذا السكوت دليل على ماذا؟ على إقرار ما مضى، مع أنه قد يكون ترك ولا يقول هذا القول. هنا يلزمه الدفع والرفع والانتصار لماذا؟ للحق، لأنه أثر عنه مقالات غير صحيحة. والثالث أنه لم يؤثر عنه كلام ابتداء، إنما أثر عنه كلام ماذا؟ انتهاء. فهنا يلزمه ويتوجب عليه عينا أن يرجع إلى الحق وأن يرد على الباطل الذي قرره، نعم، وأن ينتصر للحق، وأن ينتصر للحق. لكن فلان لو كان ليس من الذين يشار إليهم كما في السؤال، من عوام طلاب العلم ومن طلبة العلم، لم يتكلم ببنت شفه، لا قدحا ولا مدحا، لا دفاعا ولا ذما ولا شيء، هذا لا يلزمه شيء، لأنه لا يؤثر عنه ماذا؟ قدح ولا ذم في أهل الحق ولا انتصار لأهل الباطل. لكن هنا بعد ظهور الحق مما ينبغي عليه أن يسير عليه أن يبتعد عن المشبوهين والمشككين والمشككين، وأن يكون بعيدا عن مواطن التهم. من عرض نفسه لمواطن التهم فلا يلومن من أساء الظن به، فلا يلومن من أساء الظن به. رجل في الشارع ميت مقتول بجواره سكين، تمر أنت بجواره وتمسك السكين، سبحان الله مات، لا الله يرحمه، من قتله؟ جاءت الشرطة، رجل ميت في يدك سكين، أنت القاتل، تقول لا، اتقوا الله أحسن الظن، ميت وسكين في يدك، ما ينفع. لا تعرض نفسك لموطن التهمة ثم تقول أحسن الظن، يجب أن تحسن الظن على طريقة أهل الحق، على طريقة أهل الحق. ولا يجوز الإنسان يسيء الظن بالكل، ولا يجوز الإنسان يعرض نفسه موطن التهم ثم يطالب الناس بإحسان الظن. أنت يجب عليك أن تبدي حسن النية وحسن المعاملة حتى تحسن الناس الظن بك، هذا هو الواجب، بارك الله فيك. والإنسان أغلى ما يملكه دينه، صحيح؟ فليس يجعل نفسه في مواطن ماذا؟ القيل والقال والكلام والأخذ والعطاء، يجب أن يبتعد عن هذا كله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.